يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. وصلنا إلى هنا صح؟ يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مسألة وجوب نفقة الولد على الوالد، وجوب نفقة الولد على الوالد، والفقهاء متفقون، الفقهاء متفقون على أنه يجب على الوالد نفقة ولده، على أنه يجب للوالد على الوالد على الوالد نفقة ولده، وذلك لأنها من باب نفقة الفروع، وذلك لأنها من باب نفقة الفروع. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعلى المولود له رزقهن، مولود له الذي ولد لها الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى في قضية الرضاعة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أرضعن لكم، أنت الوالد، فالأم إن كانت هي والدة ليس لها عن النفقة، فإذا هي ترضع لك، لأن هذا حق من ما أوجب الله عز وجل عليك. يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذا كما أشرنا إليه، وهذا كما أشرنا إليه مما يدل على أنه يجب على الوالد نفقة ولده، ولهذا وجب عليه أن يعطي أمه إن طلقها، يطلقها كما هو معلوم ليس لها نفقة ما تقدم، لكن وجب عليه أن ينفق على أولاده، ومن ذلك وجب عليه أن يعطي الأجرة إذا طلبت أجرة في رضاع ولدها، لأنه ولده، ولده باعتبار أنه وجب عليه نفقته. فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن. اللهم كما تقدم معنا إذا بالغت في ذلك وحددت مبلغا عظيما لا يقدر عليه كما قال فسترضع له أخرى، ينظر له جارية ترضع له أقل من تلك القيمة، هذا من تيسير الله عز وجل. ولكن الفقهاء أيضا يقولون يشترط في ذلك الوجوب ثلاثة شروط، يشترط في وجوب نفقة الولد على الوالد ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الوالد موسرا، أن يكون غنيا أو عنده ما يستطيع أن ينفق على أولاده، وأما إذا كان فقيرا ما معه شيء، قد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. الوالد، الوالد يكون الوالد موسرا. ما يشغل كيف؟ لا لا، عكس عكس، الله المستعان، لا العكس. ألا نحن نفقة الوالد على الولد؟ ماذا قلنا في البداية؟ الولد على الوالد، لا لا العكس، العكس. طيب السياق كله يفهم أليس كذلك؟ الله يعينكم. طيب بسبب البرد لعله. الشرط الأول أن يكون الوالد موسرا، المسألة التي نحن فيها نفقة، وجوب نفقة الولد على الوالد. عكس العكس. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: أن يكون الوالد من الشروط أن يكون الوالد موسرا، الآن لا هكذا يكون والد مسلم، لأن مثلا نحن الآن النفقة التي نتكلم عنها واجب على الوالد، ما هو على الولد. ولذلك قلنا نحن في الأول أنه من باب نفقة الفروع، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود. ما هي المسألة التي ذكرها المصنف؟ هل نحن ذهبنا إلى المسألة الأخرى؟ هي تأتي المسألة التي بعدها، لكن ما هي التي بدأ بها المصنف؟ نرجع إلى المتن. قال وتجب على الوالد المسلم لولده. نعم، ما هي التي بدأ بها؟ هل نحن ذهبنا إلى التي بعدها؟ لا، هي هذه الأولى التي بعدها إن شاء الله سيأتي عكسها. طيب، أن يكون الوالد موسرا، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الولد معسرا، والد غني والولد. الشرط الثاني أن يكون الولد معسرا ما معه شيء، هو في حالة العسار فقط، بخلاف ما إذا كان الولد موسرا ما عليه، ما على الوالدين فقط الولد. بعض الدول مثلا التي تضع للولد مالا معينا وراتبا شهريا، هذا ما سيقال الوالد من أين سينفق عليه، هو سينفق على نفسه، هذا المال ماله، أنه يعطي ماله، لأن الولد حينئذ موسر معه مال. فإذا كان معه مال فهذا المال هو ينفق عليه من ماله الذي يملكه هو، فما يجب حينئذ على الوالد إنفاق ولده. طيب، الشرط الثالث أن يكون عاجزا عن الكسب، أن يكون عاجزا عن الكسب. ومعنى ذلك أن هذا الولد إما أن يكون صغيرا لا يستطيع أن يشتغل، فما يستطيع مثلا أن يتكسب، أو هو ليس بصغير، كبير، لكن عنده مرض مزمن، عنده مرض مزمن يمنعه من التكسب، يمنعه من التكسب. أو كما يقول الفقهاء يعتبر عاجزا عن الكسب حكما لا حقيقة، وذلك إذا كان مشغولا بما ينتفع به الإسلام والمسلمين كطلب العلم، فإنه يعتبر حينئذ كما يقول الفقهاء أنه يكون عاجزا عن الكسب حكما لا حقيقة. فإذا كان والده غنيا موسرا والولد مشغول بما فيه نفع الإسلام والمسلمين كطلب العلم كالجهاد كالأبواب التي فيها نفع المسلمين، فإنه وكان الوالد موسرا فإنه يجب على الوالد أن ينفق عليه، يجب على الوالد أن ينفق على ولده. إذن فالعجز عن الكسب نوعان، عجز حقيقي وعجز حكمي. والعجز الحكمي أن يكون العجز الحقيقي أن يكون صغيرا أو عنده مرض مزمن يمنعه من التكسب، مرض مزمن يمنعه من التكسب، كأن يكون مثلا عنده كما معلوم بعضهم قد يكون ربما الأعضاء ليست له جميع الأعضاء التي بها يتكسب، أو مثلا أن عنده مرض شديد لا يستطيع به أن يشتغل ولا يرجى برؤه هذا المرض، حينئذ يجب على الوالد إذا توفرت هذه الشروط يجب على الوالد أن ينفق على ولده، هذا واجب عليه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 34 صفحة 105، قال شيخ الإسلام المجلد 34 صفحة 105، وسئل متى يجب على الوالد نفقة ولده، سئل متى يجب على الوالد نفقة ولده، فقال نعم عليه نفقة ولده بالمعروف، قال نعم عليه نفقة ولده بالمعروف. إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا، انظر كيف لخص هذه الشروط كلها في سطر واحد. قال الشيخ رحمه الله نعم عليه نفقة ولده بالمعروف. إذا كان الولد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا، إذا كان الوالد فقيرا عاجزا عن الكسب والوالد موسرا. قال المصنف رحمه الله تعالى والعكس. يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة نفقة الأصول، وأنه يجب على الولد نفقة والده، وهذا أمر ظاهر لكثرة الأدلة التي تدل على الإحسان للوالدين. وكما تقدم أن أعظم الإحسان للوالدين الإنفاق عليهما عند احتياجهما، الإنفاق عليهما عند احتياجهما. فقد دلت الأدلة الكثيرة على ذلك، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأعظم مصاحبة لها أن ينفق على أبيه، على والده، على جده، على أصوله، جدته، على أصوله. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن ينبغي أن يفهم أن اللام في قوله أنت ومالك لأبيك ليس للتمليك كما يظن كثير منهم، هذا ليس للتمليك البتة، فهذه اللام إنما هي للإباحة، إنما هي للإباحة، أي يجوز لك أن تأخذ من مال ولدك ما تحتاج إليه، لا أن مال ولدك مالك، لا، فإن هذا شخص آخر، وكونك والدي ليس معنى ذلك أن يحل لك ما أحل الله لي، أو أنك تملكه ما ملكته، لا، فإن حينئذ سيكون اتحادا لا فرق بين الوالد والولد، وهذا لا يكون البتة، فإن هناك فرق شاسع بين الشخصين، بين الوالد والولد. فلذلك يحل الله للوالد شيئا ولا يحل للولد، ويحل للولد شيئا ولا يحل للوالد، فهذا يدل على التمايز الكبير بين الولد والوالد، ولا يقال إنهما شيء واحد. فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، اللام هنا ليست للتمليك كما يظنه كثير من الفقهاء، وإنما الصواب أن اللام هنا لماذا؟ أنت معي ولا نائم؟ للإباحة، اللام هنا للإباحة. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله مع شرح جميل في أعلام الواقعين المجلد الأول 116، قال واللام في الحديث ليست للملك مطلقا، واللام الحديث ليست للملك مطلقا، ومن يقول للإباحة أسعد بالحديث، ومن يقول للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته، ومن يقول للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته. بعض الفقهاء بعض الآباء إذا تعلم شيء من ذلك يأتي يقول أنت وماله لأبيه، ماله كله لي، كيف هذا ماله كله لي؟ ومن يقول للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته، نعم هذا هو أسعد بفهم الحديث. وما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك أن الولد إذا مات فإن الوالد يكون وارثا من جملة الورثة. هل يستطيع أن يقول هذا المال لي؟ أن يعتقد أنت مالك لأبي؟ ها؟ ولا يصف مع الجماعة؟ ليس كذلك؟ هذا يدل على أن هذا المال ليس له، كيف يكون له بعد أن يصف مع الجماعة؟ وربما يأخذ أقل ما يأخذ الولد، فلا شك في ذلك. فهذا الولد له ولد، له زوجة، له كذلك أيضا ماله. فحينئذ لا يأتي الوالد ويقول هذا المال مالي، فلو كان المال ماله وكانت لام للتمليك لما اصطفى مع الورثة، ولما أقل ولما أخذ أقل من الولد، فهذا يدل على أن المال ليس ماله، هذا المال الذي يملكه الولد ليس ماله. طيب قلنا اللام حينئذ هي إنما هي لماذا يقال الإباحة، وإذا كان الإباحة فهل معنى ذلك أنه للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء؟ الأمر ليس كذلك، ليس للوالد أيضا أن يأخذ من مال ولده ما شاء، وذلك لأن إباحته وإباحة المال له لها أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يكون في أخذه ضرر على الإبن، أن لا يكون في أخذه ضرر على الإبن، يذهب مثلا إلى دكان الولد، إلى عمل الولد، فيأخذ منه مالا كبيرا ربما يضر في أصل المال، ما يسمون أصل المال أو رأس المال، حينئذ لا يجوز له البتة. فإذا كان هذا يضر الإبن، يضر في أصل مال الإبن، فلا يجوز له حينئذ أن يأخذ الوالد من ماله مال الولد. الأمر الثاني أن لا تتعلق به حاجة الإبن، أن لا تتعلق به حاجة الإبن، أما ما يحتاج إليه الإبن فلا يجوز له أن يأخذه. فما يباح للوالد من مال، تنبهوا، فما يباح للوالد من مال الولد هو ما كان زائدا على احتياج الولد، أما ما يحتاج إليه الولد فليس له. فمثلا الولد يشتغل بالسيارة، معه سيارة، يأتي الولد يقول أنا أخذ السيارة، قل له أنت مجنون، كيف تأخذ السيارة؟ يعني ما، وهذا هو يحتاج إليه، يقول لا أنت مالك لأبيه، كيف؟ يعني لو قلنا لفسدت كثيرا من المعاملات بين الناس. فكونه هذا الولد يا أخوان ليس معنى أنه عبد لك، ولد هذه له شخصية، إنما خلقها الله عز وجل منك، فليس معنى ذلك أنه عبد لك، فإنما لذلك لابد الشريعة جعلت بينك وبينه ضوابط في المعاملة، وليس معنى أن يكون عبد لك ويفعل كل ما تريده أو تفعل به جميع ما تقصده، هذا لا شك أنه لا يكون، هذا حر. كونه مثلا كان منك لا يجعله عبدا لك، إنما هو حر، ولذلك ما يجوز لك أن تجعله عبدا. إذن من الشروط أن لا تتعلق به حاجة الإبن، أما إذا كان الإبن يحتاج إلى هذا المال مثل البيت، هو ساكن، ولد مسكين ساكن في هذا البيت، يأتي له يقول أريد هذا البيت أنا، كيف يا مالك؟ نقول له أنت مولى أبي خذ وأنت ذهب إلى الشارع، فلا شك أنه ما يكون، ولا يمكن أن يكون هذا شريعة تبيحه. الشرط الثالث، كم عندك من الشرط الآن؟ الشرط الثالث أن يكون عنده حاجة، معنى الوالد حينما يأخذ ذلك المال من ولده فلا بد أن تكون عنده حاجة في أخذ ذلك المال، أما مال ما يحتاج إليه يأخذه هكذا، يريد كما بعضهم يعني لما رأى أن الولد عنده مال يريد كما يقال ما هو طيب. على كل إن هذا لا يصلح، له حاجة سواء في يعني نفقة بيته أو يحتاج إليه لمرض أو يأخذه مالا يحتاج إليه، أما ما لا يحتاج إليه ليس له أن يأخذ، لا يجوز أن يأخذ البتة، فالمال ليس ماله. الشرط الثالث، الشرط الرابع الأخير قد ذكره كثير من الفقهاء كالإمام ابن قدامة في المغني والنووي، أن لا يعطيه لإبن آخر فتقع المشاحنة بين الأبناء، أن لا يعطيه الإبن الآخر، معنى أنه يأخذ هذا المال من هذا الولد ثم يعطي أخوه أو ثم يعطي أخاه، هذا لا شك أنه هذا فيه التفرق بين الإخوة وإدخال المشاحنة فيما بينهما، وربما قطع الأرحام بعد ذلك تأتي من هذه الجهة، وأكثر المشاكل تأتي من هذا، أبي يأخذ مني ويعطي فلانا، وبعدها معركة، أنت غدا ستموت وأنت السبب في قطع العلاقة بين الإخوة. فإذا كان هذا كما قال الفقهاء لا يجوز، إلا أنه يشفع له، يقول يا فلان أخوك مسكين ما معه شيء، لو تعطي كذا، من هذا الباب. أما أنه يأخذ منه على أنه له ثم يعطي أخاه، هذا لا شك أنه لا يجوز. والشريعة كما معلوم من قواعدها سد ذرائع أبواب التفرق، سد وذرائع أبواب التفرق. وهكذا لو يعطي أخته، لا يعطي مثلا من وجب عليه بدون إذنه، فهذا لا شك أنه لا يكون، وإنما تقول بيشفع له، يقول له أخوك مريض، أخوك مثلا ما عنده شيء، لو تعطي كذا. ولا شك أن الوالد أن الولد البار الذي جعل الله عز وجل عنده من الأموال ما عنده، فإنه لا شك أنه ما يترك أخاه ولا مثلا قرابته بدون شيء. هذا واضح إن شاء الله. طيب، يشترط في وجوب النفقة على الولد لوالده شرطان فقط. في الأول قلنا يشترط فيه كم؟ ثلاثة. هذا الشرطان فقط هو أن يكون الولد موسرا، والثاني أن يكون الوالد معسرا. أما ما يقال في حق الولد أن يكون عاجزا عن الكسب، حتى ولو لم يشتغل الوالد جالس في البيت، قال لك لابد أن تعطيني وأنت موسر، وجب عليك أن تعطيه. ما يقال والد لا اذهب اشتغل، كيف هذا؟ يقول الولد يقول لوالد أنا ما سأنفق على حتى تذهب تشتغل، أنت الآن قوي تستطيع تشتغل. كيف يا أخي؟ قد عمر أعطيتك وأنت ما صرت كبيرا إلا بعد أتعبت جسدي وعظمي، بعد ذلك تقول اذهب اشتغل. فإنه يشترط في ذلك فقط أن يكون الولد موسرا والوالد معسرا، ولا يقال أن يكون عاجزا عن الكسب، لا يقال هذا. فالوالد لو لم يكن حتى عاجزا عن الكسب، فإنه قد تعب، يكفيه ذلك التعب الذي تعبته أنت في تربيتك. طيب اقرأ أنس، اقرأ المسألتين. حديث حسن، نعم. حسن أيضا، نعم. يعني يريد بذلك أن أعظم من أعظم أبواب البر النفقة عليهما. فلو كانت مثلا أمه مطلقة، فإنه يبدأ بالأم أولا، حيث لها بيت مستقل يبدأ بالأم، وهذا واجب عليه. ثم إن بقي له مال يبدأ بالوالد، أو أريد بعد ذلك يعطي الوالد. نعم. كملنا، بقي لنا وقت ونستطيع نكمل هذا. بقي لنا مسألتان وهي سهلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى السيد لمن يملكه وجوب النفقة على السيد للعبد. هذه المسألة من المسائل الظاهرة كما تقدم الكلام عليه في أول الباب، وأن هذا هو القسم الخامس من أقسام النفقة، وأنه يجب على السيد أن ينفق على عبده على أمته، الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك، وهذا بدون أي شر، هذا بدون أي شر، ما دام أنه عبده وأمتك وجب عليك أن تنفق عليهما. وشددت فيه الشريعة حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي السيد لعبده ما يأكله هو ويلبسه ما يلبسه هو. ورد في ذلك حديث شديد: إخوانكم خوالكم. اقرأ أنس. وهذه ما لها أثر الآن، مثل المسألة ما لها أثر ظاهر في العالم. وين العبد؟ نعم. إلا ما يطيق. المسألة التي بعدها وهي ما أشرنا إليه قبل، أن ما عدا أبواب النفقات الستة التي ذكرناها فإنما حكمه مستحب. هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله، قال: ولا تجب على القريب لقريب إلا من باب صلة الرحم. فمعنى ذلك أن ما لم نذكره من أبواب النفقة فإنها تكون مستحبا. ومن أعظم ما يستحب الإنسان أنه ينفق على أقاربه على رحمه، لا سيما من علم منهم أنه ليس مثلا غنيا موسرا، علم فقره، فإنه لا شك أنه من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن ينفق عليه، أن ينفق على أولئك الفقراء. من أعظم القربات إلى الله عز وجل أن نفق على الفقراء الذين ليسوا من الأقارب. كيف هو الفقراء هم من الأقارب؟ لا شك أن حينئذ الأجر يزداد والعبادة تعظم. وهذا كله لمحافظة الصلة التي تكون بين الأرحام. أما الوجوب فلا، كما تقدم معنا تلك القاعدة. نعم. ويدخل في ذلك أيضا الجار الفقير الذي ليس معه شيء، فإنه من أعظم حقوقه على الجار أنه يتعاهده، يزيد المرق، يزيد مثلا الغذاء، يزيد. فإذا علم أنه ليس له شيء أو كان فقيرا يتعاون معه ما يقدر، وليس مع أنه يكون بالمال، لا، إنما يعطيه من المطعومات، هذه من الروز، من الدقيق، بقي له شيء يعطيه. هذا الباب باب عظيم جدا، باب النفقة باب عظيم. والسلف رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. وما كان يعلم أن أحد أن ينفق على أحد إلا إذا مات. كانوا يقولون لما مات زين العابدين افتقرت أكثر من 1000 أسرة، صارت فقيرة. وسبب ذلك قالوا أن أمرهم كان مستورا لحياته، فكان ينفق على 1000 أسرة. سبحان الله، كان ينفق على 1000 أسرة، وما علم ذلك إلا بعد موته. وهكذا، فالإنسان كلما كان ينفق على الأحياء، على المساكين، على المسلمين، على الفقراء، كلما كان أجره أعظم. وهذا من أعظم سبل الجنة، هذا من أعظم سبل الجنة، النفقة على المساكين، على المسلمين، على الفقراء. نعم. هذه المسألة الأخيرة يريد المصنف رحمه الله لبيان أنه من النفقة أو مثل النفقة الكسوة السكنى. فمن وجبت عليه نفقة أحد وجب عليه الكسوه، وليس معنى أنه يؤكل ويشر فقط، وجب عليه كذلك أن يعطيه مأوى يسكن فيه. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول الكتاب، في أول الكلام على الباب، على تلخيص الباب، وأنه يدخل في النفقة الكسوة، ويدخل في السكن، ويدخل في ذلك أيضا قلنا من يذكره ما تقوم به الحياة. فليس من الشرط ظاهر كلام السنة أن هذه الأمور الثلاثة فقط، وهذا ليس من الشرط، بل ما تقوم به الحياة. يدخل في ذلك هذه الأزمة الآن إدخال الماء والكهرباء، لا شك أنه يدخل، من قبل ما كان هذا لازما ولا كان هذا أيضا شيئا موجودا، لكن هذا من فضل على الأمة بعد، فإنه يدخل في ذلك، فإن هذه مقومات الحياة في هذه الأزمنة، إذ إلا إذا عاشوا في بادية بعيدة ليس فيها كهرباء ليس فيها ماء. وإلى الآن من قبل النساء هي التي كانت، النساء هن اللاتي يذهبن ويجبن الماء، ماء الأكل وما كان من هذا الباب. أما الآن الحمد لله الماء ما هو إلا الحنفية، فهذا يدخل. كذلك من باب أولى ما أشرنا إلى العلاج، إذا مرضت فجمهور الفقهاء يقولون لا ما يدخل فيها، ما يجب عليه، هذا كيف ما يجب عليه؟ الله عز وجل يقول يعاشرهن بالمعروف، ما هو من المعروف هذا أنه يعالجها، هذا من المعروف. هذه الخلاصة المتعلقة بهذا، انتهينا ما يتعلق بمسألة أو بباب النفقة، وهو باب عظيم، إنما أخذنا أصوله وأهم مسائله وما فيه من الضوابط المتعلقة بباب النفقة. ادخل في باب في الرضاع، ها؟ كيف عبد السلام؟ عاد نزيد إلى 20. إلى هنا، بارك الله فيك.